الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقرأنا في الدرس السابق ما يتعلق بالنهي، ويقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا: المبحث الثالث في الاستفهام. قال: الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وذلك بأداة من إحدى أدواته الآتية. قوله الاستفهام هو طلب العلم بشيء، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو قال طلب الإعلام لكان أولى، لو قال طلب الإعلام لكان أولى. المرجع: دروس البلاغة، شرح دروس البلاغة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مبحث الاستفهام. فالاستفهام تطلب أن يعلمك من تستفهمه، يعلمك بما تسأل عنه، فهو طلب الإعلام. قوله طلب العلم، طلب العلم قد يكون من غير استفهام، طلب العلم يكون من غير استفهام، تبحث عن الشيء فتجد علمه وخبره. وأما الاستفهام فهو طلب الإعلام، تطلب أن يعلمك المخاطب جواب ما تسأل عنه. قال رحمه الله: وذلك بأداة. وقوله لم يكن معلوما من قبل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أما إذا خرج الاستفهام عما وضع له فيخرج عن هذا التعريف، قد يكون الاستفهام للإنكار، وما أنكر معروف. فقوله طلب الإعلام بشيء لم يكن معلوما من قبل، هذا من حيث الأصل. قال رحمه الله: وذلك بأداة من إحدى أدواته الآتية، وهي الهمزة وهل وما ومن، سقطت في هذه النسخة من، وما ومن ومتى وأيان وكيف وأين وأنا وكم وأي. الهمزة وهل حروف، وما عداها أسماء، وكلها مبنية إلا أي فإنها معربة. قال: وتنقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام. النحوي يبحث في هذه الأدوات عن مواقعها الإعرابية، والبلاغي يبحث عن لطائفها البلاغية. قال: وتنقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام. والعلوم من قبل كانت مندمجة، لم تتميز، وتميزت شيئا فشيئا. فتجد في كتب القدماء من المؤلفين يذكر الاستفهام، ويذكر اللطائف البلاغية، ويذكر الإعراب النحوي، وربما ذكر المعاني التي تدل عليها. فيأتي الأصولي فيستفيد ما دلت عليه بأصل وضعها، إن كانت تدل على عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد أو ما شابه هذا. ويأتي النحوي فيفرد مسائل التركيب والإعراب ويدرسها من هذه الحيثية، ويأتي البلاغي بعد ذلك ويفرد ما تعلق باللطائف البلاغية. قال رحمه الله: وتنقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام. ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى، وهو الهمزة. سيأتي معنى التصور ومعنى التصديق عند الكلام على الهمزة بعد قليل إن شاء المولى سبحانه وتعالى. قال: ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى. يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى، وهو الهمزة. الهمزة، فإذا الهمزة يطلب بها أحد شيئين، إما التصديق وإما التصور. القسم الثاني ما يطلب به التصديق فقط وهو هل، والثالث ما يطلب به التصور فقط وهو بقية ألفاظ الاستفهام الآتية التي يأتي ذكرها. فقوله بعد قوله الآتية وضع نقطتين ثم قال الهمزة، هذا ليس مناسبا، لأنه كأنه يفسر الآتية بالهمزة وليس الأمر كذلك، وإنما الهمزة هذا تفصيل لما أجمل، ذكر الهمزة وهل وبقية الأدوات، فبدأ في التفصيل ذكر هل همزة على التفصيل، وسيذكر هل على التفصيل وبقية الأدوات على التفصيل فيما بعد. فالأحسن في هذا، بل الصواب في هذا، أن توضع نقطة ثم يبدأ بالكلام عن الهمزة مستقلة. هذا من الناحية الإملائية، علامات الترقيم. قال رحمه الله الهمزة، وهي أصل أدوات الاستفهام، الهمزة أصل أدوات الاستفهام. قال يطلب بالهمزة أحد أمرين، تصور أو تصديق. فالتصور هو إدراك المفرد، أي مع العلم بثبوت أصل الحكم، إدراك المفرد أي مع العلم بثبوت أصل الحكم. المثال، قال نحو أعلي مسافر أم سعيد. تقدم لنا أن الجملة تتركب من ثلاثة أشياء، ما هي؟ مسند ومسند إليه ونسبة، مسند ومسند إليه ونسبة، محمول ومحمول عليه ونسبة، كذلك محمول ويسمى أيضا محمولا وموضوعا. المحمول الذي هو الخبر، والموضوع الذي هو المبتدأ، أو المحمول الذي هو المسند بعبارة أعم، والموضوع هو المسند إليه، ومحكوم ومحكوم به. إذن عندنا ثلاثة أشياء، المسند وهو مفرد، والمسند إليه هو أيضا مفرد، والنسبة. فإن كان السؤال عن النسبة، إن كان السؤال عن النسبة سمي تصديقا، أي هل وقعت أم لا، سمي تصديقا. وإن كان السؤال عن المفرد سمي تصورا، سمي تصورا. أعلي مسافر أم سعيد، أعلي مسافر أم سعيد، ما هو الشيء الذي علم وما الذي جهل يسأل عنه؟ كمال السفر معلوم، أصل هذا معنى قولنا في ما مضى مع العلم بثبوت أصل الحكم، السفر معلوم، أصل السفر معلوم، لكن من المسافر؟ حصل التردد، هل هو علي أم سعيد؟ فطلب ماذا؟ إدراك المفرد الذي هو في هذا المثال المسند إليه، هل هو سعيد أم علي؟ وكيف يكون الجواب إذا كانت لطلب التصور؟ كيف يكون الجواب؟ بالتعيين، بتعيين هذا المفرد. هل يصح أن يكون الجواب بنعم أو لا؟ لا يصح ولا يفيد. لو قال سائل أعلي مسافر أم سعيد، فقلت له نعم، بقي الإشكال على حاله. هكذا أيضا، أقام زيد أم قعد، فقلت له نعم، الإشكال على حاله. فيطلب في التصور المفرد، يطلب إدراك المفرد، فلذلك لا يكون الجواب إلا بالتعيين. أما التصديق، تصديق وقوع النسبة أو عدم وقوعها، يكفي فيها النفي أو الإثبات. فتقول هل قام زيد؟ الجواب نعم إن كان قد قام، أو لا إن كان لم يقم، وسيأتي. قال رحمه الله فالتصور هو إدراك المفرد، نحو أعلي مسافر أم سعيد. تعتقد أن السفر حصل من أحدهما، ولكن تطلب تعيينه. تطلب تعيينه قال رحمه الله: ولذا يجاب فيه بالتعيين فيقال سعيد مثلا. وحكم الهمزة التي لطلب التصور أن يليها المسؤول عنه بها. الهمزة التي لطلب التصور التي يطلب بها إدراك المفرد يليها المسؤول عنه بهذه الهمزة، سواء كان مسندا إليه أم مسندا أم مفعولا أم حالا أم ظرفا إلى آخره. قال: سواء كان مسندا إليه، نحو: أأنت فعلت هذا أم يوسف؟ أأنت فعلت هذا أم يوسف؟ الهمزة هنا هل هي لطلب التصور أم لطلب التصديق؟ هل هي للتصور أم للتصديق؟ للتصور. كيف يكون الجواب؟ تقول أنا، أو تقول يوسف، تعين المسند إليه. نعم. قال: نحو أأنت فعلت هذا أم يوسف؟ أم مسندا؟ عند قوله مسندا إليه تقول، عند قوله مسندا إليه تقول أي طلب تصوره، طلب تصوره من حيث إنه مسند إليه، طلب تصوره من حيث إنه مسند إليه. وإلا فتصور ذاته حاصل قبل السؤال، وإلا فتصور ذاته حاصل قبل السؤال. وكذا يقال فيما بعده، وكذا يقال فيما بعده. الدسوقي الثاني 249، الثاني صفحة 249. أفهمتم هذا؟ فقوله هنا طلب التصور، طلب تصور المسند إليه، ليس طلب تصور ذاته. فيوسف عندك معروف، وسعيد معروف، وزيد معروف، ذاته متصورة، وإنما المراد بالسؤال تصوره من حيث إنه مسند إليه، أي أسند إليه هذا الحدث أو هذا الأمر. فلما تقول أأنت فعلت هذا أم يوسف، وقيل هنا إنها لطلب تصور المسند إليه لا من حيث إنه من حيث تصور الذات، فتعرف أنت ذاتك وتعرف يوسف، ولكن المطلوب طلب تصوره من حيث أنه أسند إليه الفعل أو لم يسند إليه. قال رحمه الله: سواء كان مسندا إليه نحو أأنت فعلت هذا أم يوسف، أم مسندا نحو راغب أنت عن الأمر أم راغب فيه. راغب أنت، راغب أنت. في أحد الأوجه العربية أنت مبتدأ مؤخر وراغب خبر مقدم، إذا راغب هو المسند. فالمطلوب هنا تعيين المسند، المطلوب تعيين المسند وهو راغب. أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه؟ لأن الرغبة عنه عزوف، والرغبة فيه طلب ومحبة. قال رحمه الله: أم مفعولا نحو إياي تقصد، إياي تقصد أم سعيدا، أين المسؤول عنه؟ المفعول. وقد ولي همزة الاستفهام، أين همزة الاستفهام؟ أين همزة الاستفهام؟ همزة الاستفهام فيما مضى مفتوحة، وهذه إيايا، أين همزة الاستفهام؟ ما الذي كسرها؟ مقدرة، همزة الاستفهام مقدرة. أإيايا تقصد أم سعيدا؟ قال: أم حالا نحو أراكبا حضرت أم ماشيا، أم ظرفا نحو أيوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة. كل هذا فيه تعيين، الجواب يكون فيه بالتعيين. فالهمزة في هذا كله لطلب التصور الذي هو إدراك المفرد. قال ويذكر المسؤول عنه في التصور بعد الهمزة، ويكون له معادل يذكر بعد أم غالبا، فغالبا يعود إلى ذكر المعادل، أي أن الغالب هو ذكر المعادل، وقد يحذف المعادل، قد يحذف هذا المعادل. وتسمى متصلة، تسمى متصلة أي أم هذه التي بعد الهمزة التي لطلب التصور تسمى متصلة. لماذا سميت متصلة؟ لاتصال ما قبلها بما بعدها، تسمى متصلة لاتصال ما قبلها بما بعدها. فقوله أيوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة، هل ما بعدها متصل بما قبلها؟ نعم متصل. أراكبا حضرت أم ماشيا؟ متصل. إيايا تقصد أم سعيدا؟ إلى آخر الأمثلة، كلها الهمزة فيها متصلة أو أم فيها متصلة. وستأتي أم المنقطعة، ستأتي أم المنقطعة، فالهمزة هنا متصلة وهي عاطفة، بخلاف أم المنقطعة فهي حرف إضراب، بخلاف أم المنقطعة فهي حرف إضراب. قوله فيما مضى، أو نكمل الفائدة أولا، قال وقد استغنى عن ذكر المعادل نحو قوله تعالى أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. هل المطلوب في هذا طلب التصور الذي هو إدراك المفرد، أم طلب التصديق الذي هو إدراك النسبة؟ هل شكوا في النسبة، حصل الأمر أو ما حصل؟ هل هم شاكون في هذا؟ هل هم شاكون في النسبة، أن الأصنام تكسرت أو لم تتكسر؟ لا، هي مكسرة بين أيديهم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، فهي مكسرة كلها إلا الكبير، فلم يشكوا في النسبة. فإن كان الأمر كذلك فهم يطلبون تعيين الفاعل، من الذي فعل؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ التقدير أم غيرك؟ أم غيرك؟ ولهذا أجابهم فقال بل فعله كبيرهم، بل فعله، عين لهم الكبير توبيخا لهم وتقريعا، حيث اعتقدوا عبادة أو صرف العبادة لغير الله عز وجل مما لا يملك أن يدفع عن نفسه شيئا، ولا يقدر أن يؤذي غيره ولا أن يكسر الأصنام. قال رحمه الله وقد يستغنى عن ذكر المعادل نحو قوله تعالى أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. وقوله فيما تقدم حكم الهمزة التي لطلب التصور أن يليها المسؤول به عنه بها، هذا عند البلاغيين لازم، عند البلاغيين هذا الأمر لازم، فلا يصح عندهم أن تقول أحضرت راكبا أم ماشيا، بل يجب عند البلاغيين لا سيما المتأخرين أن يلي الهمزة المسؤول عنه، ويلي أم ما يقابله المعادل الذي يقابل ما ولي الهمزة. تقول قال السبكي نقل أبو حيان عن سيبويه أنه قال، قال السبكي في الذي هو ضمن شروح التلخيص، كتابه ضمن شروح التلخيص تقدم ذكرها مرارا، قال السبكي نقل أبو حيان عن سيبويه أنه قال في، أنه قال في أزيد عندك أم عمرو، أنه قال في أزيد عندك أم عمرو، وأزيدا لقيت أم بشرى، مثال آخر أزيدا لقيت أم بشرى، قال فتقديم الاسم أحسن. سيبويه يقول تقديم الاسم أحسن، ولو قلت، ولو قلت ألقيت زيدا أم عمرا، ولو قلت ألقيت زيدا أم عمرا لكان جائزا، لكان جائزا حسنا، كما جاز، لكان جائزا حسنا كما جاز. أزيد عندك أم عمر؟ كما جاز أزيد عندك أم عمر، يعني قابله بالتجويز. وتقديم الاسمين جميعا مثله، وتقديم الاسمين جميعا مثله. وإن كان ضعيفا انتهى شرح التلخيص. وتقديم الاسمين جميعا مثله وإن كان ضعيفا انتهى من شرح التلخيص المجلد الثاني 253 إلى 254، 253 إلى 254. إذا كانت القطعة يا إخوان، إذا كانت القطعة المنقولة، إذا كانت القطعة المنقولة قصيرة قصيرة، ثم قيل صفحة كذا وكذا، من صفحة كذا إلى صفحة كذا، أنت ابحث عنها مباشرة، تنزل إلى أسفل الصفحة، ما تبدأ تقلب من الأعلى، خاصة في أحيانا صفحات تكون ممتلئة بالكلمات وخط دقيق. فإذا قيل صفحة كذا إلى كذا والجملة قصيرة، مباشرة تنتقل إلى أسفل الصفحة فتجد الجملة التي تريدها. نرجع إلى كلام سيبويه. سيبويه رحمه الله حاصل كلامه أنه يرتب، أنه يجوز الثلاث الحالات، سواء قلت أزيدا لقيت أم عمرا، أم قلت ألقيت زيدا أم عمرا، أم قلت أزيدا أم عمرا لقيت، أزيدا أم عمرا لقيت، فالثلاثة عنده جائزة. وترتيبها في الحسن على هذا، على هذه الأمثلة، يقدم أزيدا لقيت أم عمرا، وهذا هو الأكثر في لغة العرب، ويجوز ألقيت زيدا أم عمرا ويجعله جائزا حسنا، والثالث يجوزه مع ضعف، أزيدا أم عمرا لقيت، أزيد أم عمر عندك، يجوزه مع ضعف. ففي هذا رد على من أوجب أن يلي الهمزة المسؤول عنه وأن يلي أما أم فلا يليها إلا المعادل، هذا لا يختلفون فيه، ولكن الهمزة هل اشترط أن يليها ما يقابل أن يليها المسؤول عنه؟ فإذا هذا هو القول الفصل في هذا، أن الأحسن أن يلي الهمزة المسؤول عنه، كما هو الواقع الكثير في لغة العرب. قال رحمه الله تعالى، قال والتصديق، والتصديق إذن يستفهم، كنت تريد شيئا أخا عادل؟ ها لا، غالبا يعود على ذكر المعادل، وقد مثل قال وقد يستغنى عن ذكر المعادل، هذا تفسير للغالب، ما خرج عن الغالب. نعم، قال والتصديق أي تأتي الهمزة ويطلب بها التصديق، وهو قال والتصديق هو إدراك وقوع نسبة تامة بين المسند والمسند إليه، أو عدم وقوعها، أو عدم وقوعها. إذا قلت قام زيد، أين المسند؟ أين المسند؟ قام، والمسند إليه زيد، وأين النسبة؟ القيام، والجملة أفادت ثبوت القيام لمن؟ زيد. ما قام زيد أفادت نفي القيام عن زيد. فإذا قلت هل قام زيد، ما الذي تجهله؟ هل أتعرف الحكم في هذه الجملة أم أنت جاهل بأصل الحكم؟ جاهل بأصل الحكم، بخلاف السؤال الأول أزيد قام أم عمر، ما الذي تعرف وما الذي تدرك وما الذي تفهم؟ أصل الحكم أن هناك قيام، ولكنك جهلت صاحب القيام المسند إليه، من الذي قام؟ هل هو زيد أم عمر؟ فعندك معلومة أن القيام حاصل، لكن الاختلاف، لكن الشك عندك في القائم ومن حصل منه هذا الفعل، بخلاف ما لو قلت هل قام زيد، فأنت غير مدرك للحكم من أصله، شاك في الحكم من أصله، فلذلك تسأل عنه. قال هو إدراك وقوع نسبة تامة بين المسند والمسند إليه أو عدم وقوعها. إذن تأتي الهمزة للتصديق، أي لطلب إدراك وقوع هذه النسبة أو لطلب إدراك عدم وقوعها. فإذا قلت هل قام زيد، يكون الجواب نعم إن كان كذلك، أو تقول لا. فطلبت الإدراك فأجبت بنعم ثبتت عندك النسبة، وأجبت بلا انتفت عندك النسبة. قال بحيث يكون المتكلم خالي الذهن مما استفهم عنه في جملته، مصدقا للجواب إثباتا بنعم أو نفيا بلا. والفرق الضابط السهل اليسير لمن لم يدرك الفرق بين التصور والتصديق في الجواب، أن التصديق يجاب بنعم أو لا، يصح فيه الجواب بنعم أو لا، أما التصور فلا ينفع فيه الجواب بنعم أو لا، وإنما لابد فيه من التعيين. فإذا قلت لك أقام زيد تقول نعم، أنام عمر فتقول لا. إذا ما صح أن يجاب بنعم أو بلا، هذا تكون أداة الاستفهام فيه للتصديق، وما لم يصح الجواب فيه بنعم أو لا يكون للتصور. لو قلت لك من أبوك فقلت نعم، كيف حالك فقلت لا، متى تسافر فقلت نعم، هذه أجوبة مفيدة؟ لا. إذن هذه الأدوات التي سئل عنها للتصور الذي هو طلب تعيين المفرد. لكن لو قلت لك أذهب أحضرت الدعوة، دعوة العرس، فتقول نعم. أحضرت الدرس تقول نعم، وهكذا. الفرق بين الهمزة التي لطلب التصور والتي لطلب التصديق من وجهين، لفظي ومعنوي. أما اللفظي فهو أن التي يصلح أن يؤتى بعدها بأم المتصلة فهي للتصور، وأما المعنوي فهو أن الاستفهام عن التصديق يكون عن نسبة تردد الذهن بين ثبوتها ونفيها، والاستفهام عن التصور يكون عن التردد في تعيين أحد الشيئين كما قال الدسوقي رحمه الله. فالفرق بين هذه وهذه من جهتين، جهة لفظية بوجود أم المتصلة، فما وجد فيه أم المتصلة فهي للتصور، والجهة المعنوية أن الاستفهام عن التصديق يكون عن نسبة تردد الذهن عن ثبوتها أو نفيها، هذا التصديق. والاستفهام عن التصور يكون عند التردد في تعيين أحد الشيئين، وهذا واضح من خلال تعريف التصور وتعريف التصديق. نعم. وكما قلت التصديق أو التصور يصح أن يحل محله أيهما، هذا أيضا ضابط من الضوابط التي ذكروها، من الضوابط التي ذكروها. أزيد قام، أعلي مسافر أم سعيد، كأنك قلت أيهما سافر. قال رحمه الله وهمزة الاستفهام تدل على التصديق إذا أريد بها النسبة، ويكثر التصديق في الجمل الفعلية. هذه فائدة، قال يكثر التصديق في الجمل الفعلية كقولك أحضر الأمير، قال تستفهم عن ثبوت النسبة ونفيها، وفي هذه الحالة يجاب بلفظة نعم أو لا التي تنوب عن جملة الجواب، حرف ينوب عن جملة. قال ويقل التصديق في الجمل الاسمية نحو أعلي مسافر، لأن الأكثر في الجمل الاسمية أنها للتصور، والتصديق بالجمل الاسمية قليل. أعلي مسافر؟ فتقول نعم أو تقول لا. الأكثر أن يقال أسافر علي أي يسافر علي. قال ويمتنع أن يذكر مع همزة التصديق معادل. هذا فرق لفظي، أن همزة التصديق يمتنع أن يذكر معها معادل، كما مثل كما تقدمت في الأمثلة. فإن جاءت أم بعدها قدرت منقطعة. إذا وجدت أم بعد همزة يطلب بها التصديق فتقدر منقطعة لانقطاع ما بعدها عما قبلها. لماذا انقطع؟ لأن الغرض من الإتيان بها الانتقال من كلام إلى كلام آخر، لأن الغرض من الإتيان بها الانتقال من كلام إلى كلام آخر. إذا جئت بأم المنقطعة فلذا كانت بمعنى بل الإضرابية، كانت بمعنى بل الإضرابية. قال فإن جاءت أم بعدها قدرت منقطعة، قلنا لانقطاع ما بعدها عما قبلها، لأن الغرض من الإتيان بها الانتقال من كلام إلى آخر، فلذا كانت بمنزلة بل الإضرابية. قال رحمه الله وتكون بمعنى بل أي بل الإضرابية، كقول الشاعر ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناء أم هو الآن واقع. فقوله أموتي ناء أي قريب أي بعيد، النائي البعيد. أموتي ناء أي لست أبالي أموتي بعيد أم هو الآن واقع. أم هذه للإضراب جاءت بعدها جملة بحلها بكمالها، بخلاف أم المتصلة التي كان يأتي بعدها مفرد معطوف على شيء قبله. فأم هذا انتقال من كلام إلى كلام، أموت يناء أم هو الآن واقع أي يكون المعنى بل هو الآن واقع، بل هو الآن واقع. وقوله لست أبالي هذه لست أبالي تذكر فيها تكون من قبيل همزة التسوية، سواء عليهم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لست أبالي مثل همزة التسوية في هذه الآية وما أشبهها، وذكرها ابن هشام رحمه الله في أول القطر في أول مغني اللبيب. فأم هذه منقطعة وعلامتها أنه جاء بعدها جملة. قال ونحو هل يسمعن النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق. أم هذه منقطعة، وقوله هل يسمعن النضر إن ناديته أم كيف هذا التمثيل لأم المنقطعة بقطع النظر عن كون الذي سبقت به الهمزة أم غيرها، لأن الذي سبق في هذا البيت الاستفهام بهل، وأم المنقطعة بعد هل مثل أم المنقطعة بعد الهمزة، فلذلك صح التمثيل بها هنا حتى لا يقول قائل أين الهمزة. فالجواب أن التمثيل لأم المنقطعة بقطع النظر عن الاستفهام الذي سبقت به أهو بالهمزة أم بهل. قال رحمه الله ونحو هل يسمعن النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق. هذا من أبيات لقتيلة بنت النضر بن الحارث ترثي أباها وتستعطف النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا، أو ذكرت أبياتا كانت تستعطفه في عدم قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتله يوم بدر قتله صبرا، فقالت في أبيات من ضمنها ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق في أبيات. والصحيح أن هذه الأبيات مصطنعة لا سند لها. ذكر الزبير بن بكار صاحب السيرة أنه حدثه بعض أهل العلم أن هذه الأبيات مصنوعة، هي أبيات مؤثرة من حيث الاستعطاف، ولكن من حيث السند لم تثبت. وكانت قتيلة هذه كانت إحدى الشاعرات، فترثي أباها، النضر هو أبوها، النضر بن الحارث أحد صناديد قريش، هل يسمعن النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ وهذا سماع الموتى هذا مسألة معروف كلام العلم فيها عند طلبة العلم. قال رحمه الله، طيب، إذن حاصل ما أخذنا يا إخوان أن أدوات الاستفهام تنقسم ثلاثة أقسام: قسم يطلب بها التصور تارة والتصديق تارة أخرى وهو الهمزة، وقسم لا تكون إلا للتصديق وهذه هي هل، وقسم لا يكون إلا للتصور وهو بقية أدوات الاستفهام. والتعبير بالأدوات يشمل ما إذا كانت هذه الأداة حرفا أم اسما. ما هو لكن ما المراد بالاستفهام؟ ما المراد بالاستفهام؟ وقد ذكرنا أن التصور المراد به ماذا؟ المراد به ليس المراد التصور من حيث الذات، وإنما المراد التصور من حيث كونه مسندا إليه أو مسندا إلى آخره. بقيت فائدة نختم بها الدرس، وهي قوله فيما تقدم: والتصديق هو إدراك وقوع نسبة تامة. قد يقول قائل لماذا قيدها بتامة؟ تقول خرج بذلك النسبة الناقصة، خرج النسبة الناقصة كالتقييدية والتوصيفية، تقييدية من التقييد والتوصيفية من الصفة، كغلام زيد والحيوان الناطق، الحيوان الناطق. فلا يشتمل عليها الكلام، فلا يشتمل عليها الكلام ولا يدل عليها. لأن الكلام أجزاؤه فلا يشتمل عليها الكلام، قلنا كالتقييدية والتوصيفية كغلام زيد والحيوان الناطق، فلا يشتمل عليها الكلام ولا يدل عليها، لأن الكلام أجزاؤه مسند ومسند إليه، مسند ومسند إليه، وإسناد، مسند ومسند إليه وإسناد، وهو النسبة التامة، وهو النسبة التامة. الدسوقي الثاني 164. ما معنى هذا الكلام؟ لما قال هو إدراك وقوع نسبة تامة، قلنا خرج النسبة الناقصة. إذا قلت غلام زيد، هل هناك نسبة؟ هل تدرك نسبة؟ أما من حيث النسبة التامة التي هي إسناد شيء إلى شيء على سبيل الكلام التام فلا، لأن غلام زيد ماذا حصل منه؟ ما الذي حدث منه؟ ما هو الفعل الذي تريد أن تنسبه إليه وأن تسنده إليه؟ وأما من حيث النسبة الناقصة فنعم، غلام منسوب إلى زيد، نسبة تقييدية. هذا في النحو يقال أفاد التعريف، إذا كان المضاف نكرة والمضاف إليه معرفة اكتسب منه التعريف، لكن في البلاغة يقال نسبة تقييدية، نسبة تقييدية أعم من كونه يفيد التعريف أو التخصيص، لأن إضافة النكرة إلى نكرة غلام رجل تفيد التخصيص، وغلام زيد تفيد التعريف، كلاهما نسبة قيدية لأنك قيدته بما أضفته إليه، وهي نسبة ناقصة لأنها ليست كلاما، ليست كلاما. غلام زيد ما هو إلا مبتدأ في قولك غلام زيد حضر أو غلام زيد حاضر، فليست كلاما تاما، فهي نسبة تقييدية، نسبة ناقصة. كذلك قولك الحيوان الناطق أو الرجل الشجاع أو كذلك الكلام المرتب أو الكتاب النظيف، هذه كلها النسبة فيها نسبة تقييدية، نسبة توصيفية، وهي نسبة ناقصة. فليس المراد إدراك وقوع نسبة ناقصة بالتصديق، وإنما المراد بالتصديق إدراك وقوع نسبة تامة بين مسند ومسند إليه، يعني في كلام تام. أما قولك الحيوان الناطق أو غلام زيد فهذا ليس بكلام تام. إذن هذا درس اليوم. يقول الأخ هناك كتاب يسمى تشحيذ الأفهام في إطلاقات الأمر والنهي والاستفهام لعبد الله المعزبي الزبيدي، توفي عام 1389 للهجرة، مطبوع ضمن كتاب لقاء العشر الأواخر مسجد الحرام. طيب هذه فائدة من الأخ، جزاك الله خيرا. يقول ما هو أحسن شروح ديوان المتنبي؟ هناك في المكتبة شرحان كلاهما جيد. يقول ما الفرق بين الحال وظاهر الحال؟ نريد التوضيح لمعنى قول المحشي أن يكون ثابتا في الواقع وثبته صفحة كذا. سننظر الصفحة إن شاء الله ونجيب عنه في وقت أوسع. يقول هل هذا الحرف الهمزة نقول فيه الهمزة أم الألف؟ يصح أن تقول الألف باعتبار أنه ألف يابسة وأنه أحد حروف الهجاء، وحروف الهجاء ألف باء تاء إلى آخره، ولا يذكرون فيه همزة لأن الألف عندهم تنقسم إلى لينة ويابسة، واليابسة تشمل همزة القطع وهمزة الوصل. ويصح أن تقول همزة باعتبار ما استقر عليه أمر المتأخرين أنهم يطلقون الألف على الألف اللينة والهمزة على همزة الوصل والقطع التي تساوي الألف اليابسة. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.